إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن خصها بأزمنة فاضلة كريمة، وأكرمها بأيام وليال مباركة عظيمة تعلو بها عند الله منزلتها وتزداد بين الخلق مكانتها، فما يأتي موسم للخير إلا عقبه موسم خير آخر، والسعيد من اغتنم هذه المواسم فتزود منها لليوم الآخر. ألا وإن من المواسم العظيمة التي اصطفاها الله تعالى واختارها للعمل الصالح شهر الله المحرم، فهو شهر عظيم مبارك، شهر نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه، شهر أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فسماه شهر الله المحرم تعظيما وتشريفا، وهو أول شهور السنة الهجرية وفاتحة العام وأحد الأشهر الحرام التي نهينا عن ظلم أنفسنا فيها بالذنوب والآثام. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وسمي محرما تأكيدا لتحريمه، وكانوا يسمونه أيضا الأصم لشدة تحريمه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم، وكان يسمى شهر الله الأصم من شدة تحريمه. وكان السلف رضي الله عنهم يعظمون شهر الله المحرم، ولا سيما العشر الأول منه. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا، أي السلف رضوان الله عليهم، يعظمون 13، العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. عباد الله، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي هذا الشهر العظيم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر منه، له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء، وقد صامه موسى عليه السلام، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحث المسلمين على صيامه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض صيام شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام عن عاشوراء كما في الصحيحين من حديث عائشة: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن فضل صوم يوم عاشوراء قال كما ثبت في صحيح مسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويستحب أن يصام اليوم التاسع معه، أي مع العاشر يصام اليوم التاسع، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فتعرضوا عباد الله، تعرضوا لهذه النفحات، واغتنموا هذه الأيام المباركات، واحرصوا على هذه الفرصة قبل الفوات لتفوزوا بالأجر الجزيل والعطيات. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء كان له أربع حالات، يعني أنه مر في أربع مراحل. الحالة الأولى أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بصيامه، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. الحالة الثانية، وهي مرحلة أخرى بعد الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، وذلك في أول الأمر، صامه وأمر الناس بصيامه، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس المتقدم لما قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات كما في الصحيحين أنه أكد على الصيام، أكد على الصحابة صيامه، وأمر كل من أكل أن يمسك، كل ذلك تأكيداً لصيامه. الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة والتأكيد عليهم بصوم يوم عاشوراء، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صام ومن شاء ترك. وفي رواية لمسلم أيضا: فمن أحب منكم أن يصومه فليصم، ومن كره فليدع. الحالة الرابعة، وهي مرحلة أخيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على ألا يصومه منفردا، بل يضم إليه يوم التاسع مخالفة لأهل الكتاب في صيامه، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. يقول ابن عباس: فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحال هي التي استقر عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى المراتب في صيام عاشوراء، أن يصام اليوم التاسع مع العاشر، العاشر لفضله، والتاسع لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لأهل الكتاب وعزم على صيامه لكنه توفي عليه الصلاة والسلام. فهذه المرتبة هي أعلى المراتب في صيام عاشوراء، والمرتبة التي تليها وهي أدنى منها أن يصام العاشر وحده فقط، وهو جائز ولا يكره كما قرر ذلك العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عباد الله، بمعرفة هذه الحالات الأربع وهذه المراحل التي مر بها صيام النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الحافظ ابن رجب لصيام يوم عاشوراء، تجتمع الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في هذا الصيام، لأنها جاءت أدلة. فبمعرفة هذه المراحل وهذه الحالات تجتمع الأدلة ويتضح كيف كان صيام عاشوراء وكيف كانت المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذا اليوم المبارك. وفي هذا رد على بعض أهل البدع والضلال الذين أرادوا أن يثيروا الشبه على أهل السنة والجماعة في صيام يوم عاشوراء. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على صيامه، ورغبوا الأهل والأولاد في ذلك، أولاً اتباعاً لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتمسكاً بهدي صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وثانياً لما في صيامه من الفضل المتقدم من تكفير السيئات والخطايا، وثالثاً لأجل أنه أي صيامه أصبح شعاراً لأهل السنة. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، وتوفنا على التوحيد والسنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأرحامنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.